بسم الله والابن روح القدس الان واحد امين. نتامل في هذا الصباح المبارك من مائده الرب من سفر القضاة من الاصحاح 16 والجزء الثالث والاخير من قصه شمشون. علمنا من التاملات السابقه بأن شمشون اختاره الرب من قبل أن تحمل به أمه، أعده وأعطى مواصفات هذا الطفل أن يكون نذيراً أي مكرساً لله، وطلب من والديه أن يلتزموا بشريعة النذير أي المكرس. ولكن لم يستمر الحال على هذا الوضع عندما كبر شمشون. ذهب وراء أهدافه الخاصة وإغراءاته من بنات فلسطين. تمتع شمشون بأن قوي البنية ولكن ضعيف الروح وضعيف النفس. الرب ملأه من الروح، كان عليه أن يتمتع بهذه النعمة والموهبة الخاصة روح الرب أي الروح القدس، ولكنه خاب ظن الله فيه من خلال مغامراته العاطفية وألعابه البهلوانية وراء السيدات ومثابرته على الحروب. في كل القضاة السابقين رأينا أن القاضي كان يستعين بأفراد من شعبه وجيوش حتى يدافع عن شعب إسرائيل من العدوان الفلسطيني وغيره، ولكن في قصة شمشون إنه نجده دائما يثابر وحده في الحرب ولم يطلب أي معونة من شخص آخر. تساهل الإنسان مع الخطيئة يجعله يسقط، وبالأخص النهاردة سنأخذ قصة شمشون ودليلة ربما تكون أكثر شهرة في الكتاب المقدس والجزء الأخير الأكثر شهرة من حياة شمشون. ترعرعنا وكبرنا على قصة شمشون ودليلة منذ طفولتنا في مدارس الأحد، ولكن سنرى هل يوم من الأيام الرب اختارك وأعطاك قوة وكللك بالروح القدس ومع ذلك اخترت طريقا آخر ومشيت وراء إغراءات الحياة؟ إذا استسلمت للخطيئة يوما وتسهلت معها، فهل هناك من مخرج؟ هل في وسيلة تساعدنا أن نتوب ونقوم من جديد، أم يكون حليفنا الحظ السقوط ثم السقوط؟ انتهك شمشون نزوره لله بانصياقه للخطية، ولكن سنجد بالرغم كل الخطايا التي مارسها شمشون ألا إنه في الآخر تاب والرب أعطاه نعمة. سنرى هذا في تأملنا هذا الصباح. نأتي للقصة الشهيرة، ويقول لنا الإصحاح 16 من العدد الرابع: وكان بعد ذلك إنه أحب امرأة في وادي صورة اسمها دليلة، فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وقالوا لها: تملقيه وانظري بماذا قوته العظيمة وبماذا نتمكن منه لنوثقه لإذلاله، فنعطيك كل واحد 1100 شاقل فضة. فقالت دليلة لشمشون: أخبرني بماذا قوتك العظيمة وبماذا توثق لإذلالك؟ فقال لا شمشون، إذا أوثقوني بسبعة أوتار طرية لم تجف أضعف وأصير كواحد من الناس، فأصعد لها أقطاب الفلسطينيين سبعة أوتار طرية لم تجف فأوثقته بها، والكمين لابث عندها في الحجرة. فقال له الفلسطينيون: عليك يا شمشون. فقطع الأوتار كما يقطع فتيل المشقة إذا شم النار، ولم تعلم قوتي. فقالت دليلة لشمشون: ها قد ختلتني وكلمتني بالكذب، فأخبرني الآن بماذا توصف. من بداية القصة نرى أن شمشون ذهب لامرأة اسمها دليلة، ولم نعلم من النص أنها تزوجها أم لا، ليست هناك دلالة على ذلك. استعملوها الفلسطينيين وقال لها تملقيه، يعني عيشي بالعاطفة معه حتى تعرفي أين يكمن سر شمشون، من أين قوته. أراد الفلسطينيين أن يعلموا أين قوة شمشون، فذهبت دليلة إلى شمشون وتطلب منه: عرفني سرك، من أين قوتك. ولكن حتى الآن كان شمشون واعي ومدرك بالنعمة التي هي فيه، فقال لها: لو لفوني بسبع أوتار، يعني كأنهم خيوط ربطوني بها، سيكون لي القوة. تكون الأوتار دي يعني كأنها الحبال أو الخيوط طرية حاضرة تقطعها. صدقت دليل قصة شمشون وذهبت لأقطاب، أقطاب يعني الرؤساء أكابر الفلسطينيين، الشخصيات القادة من فلسطينيين، وقالت لهم علامة السر، وقالت لهم إن احنا عايزين سبع حبال ولفهم بشمشون. قالوا لها: وإذا قدرت تعملي ده كل واحد من الأقطاب هيديك 1100 شاق لفضة، وبالتالي أعطوها الحبال تلف بيهم شمشون. ولكن تفاجأ بعد ما لفت بيهم شمشون تنده على أقطاب أو قادة فلسطينيين وقالت لهم: أنا ربطته تعالوا. وصرخت في وجه شمشون وقالت الفلسطينيين جايين الحق. كانت تعتقد أنه سيخيب قوتي وتضيع قوتي هذه المرة، ولكن عندما دخل الفلسطينيين عليه مزق هذه الخيوط أي الحبال، وكأنها فتيل بدأ بشعلة نار وانتهى سريعا. علمت دليلة بأن شمشون كذب عليها، ولكن للأسف المرأة قوية في الحيلة، وربما الرجل يكون ضعيف أمام إغراءاته. فتحايلت عليه مرة أخرى فقال لها: إذا أوثقوني بحبال جديدة لم تستعمل أضعف وأصيرك واحد من الناس. فأخذت دليلة حبالا جديدة ووثقته بها وقالت له الفلسطينيون: عليك يا شمشون، والكمين لابس في الحجرة. مرة تانية قال لها: اربطوني بحبال جديدة، مش حاضر أقطعها ومزقها. فعلت دليلة نفس الحيلة وطلبت وجابوا لها حبال جديدة وأوثقت به شمشون ولفته، ولكن تكتشف إن نفس القصة، إنه ما حصلش أي حاجة من اللي وهمها به شمشون. إذا ظفرت سبع خصل رأس مع الثدي فما كنتها بالوتد، وقالت له الفلسطينون: عليك شمشون. فانتبه من نومه وقال عوتت النسيج والسدى، فقالت له: كيف تقول أحبك وقلبك ليس معي؟ وذا ثلاث مرات قد ختلتني ولم تخبرني بماذا قوتك العظيمة، ولماذا كانت تضايق بكلامها كل يوم ولحت عليه ضاقت نفسي إلى الموت. الحيلة الثالثة أنه يطفروا شعره سبع خصال، يعني سبع ضفائر، ويربطوهم في الوتد. الوتد هو قطعة خشب صغيرة تثبت في الأرض، كانت تثبت للمواشي حتى لا تتحرك في الحقل أو الغيط، وجعلت منه أضحوكة. ولكن برضو هذه المرة فعلوا مع شمشون نفس الموضوع، ونادت الفلسطينيين أن يدخلوا على شمشون وينتصروا عليه، ولكنهم اكتشفوا أنه خدعهم مرة ثالثة. طبعا قوة المرأة عندما تبكي كثيرا أمام زوجها أو حبيبها قد يضعف الرجل، ولكن هذه المرة بيقول لنا ضاقت نفسي إلى الموت، قعدت تلح عليه وتبكي حتى جعلت أيام شمشون كأنها أيام سودة وليست أيام من العشق أو الهوى. في الآية 17 بعد كل المحاولات الفاشلة التي مرت بها دليلة أن تعرف أين قوتي، فوجد نفسه شمشون الدنيا قفلت عليه، مش كل مرة هيعرف يكذب عليها. يقول لنا فكشف لها كل قلبه. الخطيئة تأتي إلينا بالتدريج ولم تأتي إلينا دفعة واحدة. الخطيئة تستطيع أن تأخذنا رويدا رويدا وتحاربنا بطرق كثيرة ومتعددة، ولكن هنا سقطة شمشون كانت سقطة كبيرة هذه المرة، إنه سيعلمها عن سره. فكشف لها كل قلبه، يعني حكى لها كل حاجة من قلبه، وقال لها لم يعلو موسى رأسي لأني نذير الله من بطن أمي، فإن حلقت تفارقني قوتي وأضعف وأصير كأحد الناس. كشف شمشون سره هذه المرة لدليلة، ولها أنا نذير، الرب كرسني من وأنا في بطن أمي، وعلامة هذا النذر كانت أن يكون شعري كما هو، لا يحلق ولا يقص، ولا يعلو موسى أن يقص شعري. وبالتالي دليلة عرفت قوة شمشون، ليس قوة شمشون في الشعر، ولكن كانت قوة شمشون في روح الرب، ولكن هي كانت علامة لنذره أمام الرب. عندما أعلم شمشون دليلة عن قوته في خلال شعره ومن خلال شعره، بيكمل لنا القصة بأن بالمعنى أن شمشون نقض العهد مع الرب، كسر النذور مع الرب، ترك الرب وبدأ يلتجئ لإله آخر أرضي، امرأة أو أخرى. عندما الرب يكرسنا ونقطع علاقتنا بالرب ونلغي تكريسنا، أي محبتنا وولائنا الكامل لله، تضيع حياتنا ونسقط. قال لها إذا حلقت تفارقني قوتي وأضعف وأصير كأحد الناس، يعني لو أنا تركت النذر بتاعي وخليت بيه مع الرب القوة بتاعتي هتضيع. هكذا نزورنا أمام الرب، إذا نظرنا شيء للرب، كرسنا للرب وفصلنا هذا النذر مع الرب، القوة اللي الرب أعطاها لنا أثناء ما كنا مكرسين أو نذيرا، قوة الرب وروح الرب يفارقنا. لا يجب علينا أن نلعب مع الرب، الرب لا يلعب معه. لا يجب علينا أن نتهاون مع كلمة الرب تحت بند الخطيئة. في آية 18 تقول لنا ولما رأت دليلة أنه قد أخبرها بكل ما قلبه، في قلبه حكيت له عن كل حاجة، فقال بها السر بتاعه، قال لها عليه أصعده هذه المرة فإنه قد كشف لي كل قلبي. بتقول لهم تعالوا بسرعة أصعدوا المرة دي عرفني. شمشون بتقول الفلسطينيين فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وأصعدوا الفضة بيدهم. طبعا كانت لدليلة الفلوس أهم من شمشون، وكان للفلسطينيين شمشون أهم من الفلسطينيين لأنه قتل منهم العديد. وأنامته على ركبتيها ودعت رجل وحلقت سبع خصل رأسه. جابت راجل من فلسطين بعته لها وأصله السبع ضفاير سبع خصل اللي كانوا في شعره علامة نزره للرب ونومته. وابتدأت بإذلاله. عندما نسقط نظرنا أمام الرب ونقع في الخطيئة تكون هناك ثمن للخطيئة، هو الإذلال، أننا نضيع عن كرامتنا هويتنا التي خلقنا بها الله. عندما سقط الإنسان الأول في صورة آدم شعر بأنه خجلان وعريان لأنه أذل أمام الخطيئة بعدما كانت له الكرامة أمام الرب. بعد هذا الإذلال فرقته قوته. ليس معنى القوة البدنية ولكن قوة الروح القدس التي كانت لابثة فيه. فرقه الروح القدس ذلة وفرقه الروح القدس. وقالت الفلسطينيين عليك يا شمشون، بتندهوا اصحى شمشون الفلسطين جايين عليك يضربوك. فانتبه من نومه وقال أخرجوا حسب كل مرة وانتفضوا. كان يعتقد شمشون أن قوتي لسه موجودة وفرحان في كل مرة يضحك عليهم وينتصر عليهم بعد ما يكون نايم ويجوا فلسطينيين ويدمرهم ويموتهم. ولكن هذه المرة اختلف الوضع. شمشون كانت قوتك لما كان روح الرب معك، لكن لما نقضت عهدك مع الرب فارقك روح الله أي الروح القدس. ويقول لنا ولم يعلم أن الرب قد فارقه، فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونازلوا به إلى غزة وأوثقوه بسلال النحاس. المرة دي بيقوم ينتفض شمشون ولكن يكتشف قوته مش موجودة، تملكوا عليه الفلسطينيين وربطوه بسلاسل النحاس وفاعوا عنه خرموا عنه. وبالتالي الخطيئة تزل، الخطيئة تجعل روح الرب يبعد عننا، الخطيئة تعمي عيننا وتعمي بصيرة القلب أيضا. إذا تملكت فينا الخطيئة كل يوم حيكون عندنا خسارة أكبر من اللي قبلها، وبالتالي سنفقد حس أننا نفهم الرب ويكون حياتنا العمى الروحي. وما أكثر أن نعيش في العمى الروحي إذا انتابتنا الخطيئة. مش بس كده، سخروه وكان يطحن في بيت السجن. جابوه في مطحنة بيت السجن. أشرح لكم قليلا المطحنة زمان أو المطاحن كان شكلها إيه في بلادنا المصرية حتى عصر سابق وليس بالكثير. المطحنة اللي هي اليدوي كانت عبارة عن حجر روحة كبير، حجر واحد والتاني فيه ولي عمود كبير غير بتاع البيوت الصغير. الروحة الصغيرة بتاعت البيوت كانت يدوي، لكن الحاجات الكبيرة بتاعت البلد كلها اللي يطحنوا فيها لمح كان الحجر يتربط بعرق خشب عمود كبير ويجيبوا التور يقعد يلف كأنه ساية، وطول ما هو بيلف يحرك الحجر ويطحنه. جعلوا من شمشون مكان العجل إنه هو اللي يطحن الطحين بتاعهم في بيت السجن، وبدأوا يسخروا منه. شغلوه، الخطية تجعلك عبدا وإنجاز التعبير تجعلك حيوان، لأن في الخطية تفقد معانيك وتفقد مواهبك الإنسانية وتذهب إلى دون المستوى، إلى أقل إمكانية، وتكون مساوي للكائنات الأخرى. وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد أن حلقه. طبعاً قعد في السجن فترة كبيرة وكلهم يشغلوه ويسخروه، وبدأ شعره يكبر شوية شوية. وأما أقطاب الفلسطينيين فاجتمعوا ليذبحوا ذبيحة عظيمة لداجون إلههم ويفرحوا، وقالوا قد دفع إلهنا لدينا شمشون عدونا. نلاحظ حاجة في المقطع ده حضراتكم، أقطاب الفلسطينيين أي القادة بتوع الفلسطينيين حبوا يقدموا ذبيحة لإلههم داجون. داجون ده كان إله رئيس السمك، يعني كأنه السمكة الكبيرة. داجون ده تلاقي الوش كأنه إنسان وباقي الجسم سمكة، كانوا بيعبدوا إله السمك ده داجون. فالفلسطينيين افتكروا أن إلههم داجون السمكة ده هو اللي جعلهم ينتصروا على شمشون، ولكن بالأحرى لم ينتصروا على شمشون، كأنهم انتصروا على إله شمشون نفسه. إذا سقطت في الخطيئة لا تشوهك فقط، ولكن تشوه إلهك الذي تعبده. إذا سقطت في الخطيئة لا تجرح ذاتك فقط، بل تجرح الله نفسه. كثير منا وأنا ولكم عندما نسقط في الخطيئة نعتقد أن الموضوع شخصي بينه وبين الخطيئة وبينه وبين الشيطان، ولكن الخطية امتدادها أبعد، أن كرامة الله قدام الآخرين ستضيع. يقول لنا الكتاب يروا أعمالكم الصالحة ومجدوا أباكم الذي في السماوات، ولكن إذا رأوا أعمالنا الطالحة الشريرة سيلعنوا على إلهنا. وبالتالي شمشون لم يسيء لنفسه فقط، بل أساء إلى الله الذي أعطاه هذه القوة، الذي أعطاه الروح القدس، وبالتالي راح يقدم ذبيحة لداجون. وبالتالي الخطيئة تجعل من الأرض عبادة وثنية، تجعل آلهة متعددة. انظروا حولكم اليوم من النشرات والأخبار السيئة، البشر بيعبد السلاح، البشر بيعبد التجارة والفلوس والنفوذ، وبالتالي بيبعدوا عن الله. كلما تغلغل الإنسان والبشرية في الخطيئة، كلما صنع لنفسه آلهة متعددة، وضاع الله الإله الحقيقي من وسط حياتنا الشخصية. ولما رآه الشعب مجدوا إلههم، شوفوا إزاي شمشون وصل إلهه، القول اللي جعلوا كانوا يقولوا عليه شمشون الجبار خلاهم مجدوا إلههم اللي هو داجون وسابوا الله الحقيقي، لأنهم قالوا قد دفع إلهنا لدينا عدونا الذي خرب أرضنا وكثر قتلانا. وكان لما طابت قلوبهم إنهم قالوا ادعوا شمشون ليلعب لنا. الخطيئة تجعل منك لعبة في أيدي الآخرين. شمشون، نرجع شوف الخطيئة وصلته لفين بعد ما كان قوي. ضحك عليه من دليلة، اتقص شعره عندما نقض العهد بينه وبين الله النذر، فاعوا عينيه، خلوه أعمى العين وأعمى البصيرة الروحية، وكمان لعنوا إله شمشون، وأيضا سخروك الحيوان يطحن، وأيضا لما كانوا يحبوا يتسلوا يجيبوه يلعبوا بيه، كانوا يقولوا هاتوا لنا شمشون نلعب بيه شوية. تخيلوا شمشون اللي كان معاه روح الرب، ما كانش في واحد من الفلسطينيين يقدر يقف قدامه، الخطية وصلته إن يلعبوا بيه. فدعوا شمشون من بيت السجن، فلعب أمامهم بأراجوز يستهزأوا بيه، وأوقفوه بين الأعمدة. فقال شمشون للغلام الماسك بيده، كانوا حاطين له طفل صغير يساعده يحركه، دعني ألمس الأعمدة التي البيت قائم عليها لأستند عليها. وكان البيت مملوء رجالا ونساء، وكان هناك جميع أقطاب الفلسطين، وعلى السطح نحو 3000 رجل وامرأة ينظرون لعب شمشون. 3000 رجل بيتفرجوا على شمشون وكانوا في سيرك، حيوان بيتفرجوا عليه. أجرة الخطية كبيرة جدا. طلب من الولد الصغير أن يوصله عند فين أهم عمود اللي مبني عليه أساس البيت أو المعبد الهيكل، وبالفعل وصلوا الطفل. فدعا شمشون الرب، دعا شمشون الرب يعني صلى. غريب أن شمشون يصلي المرة دي، كان كل مرة يقوم ويعتقد قوته من ذاته وكان ينتصر على الفلسطينيين، لكن المرة دي اكتشف أن قوته ضاعت وشعره ضاع، فبدأ يصلي للرب. هنا نتعلم أثناء سقطتنا في الخطية، علينا حتى وإن كانت الخطية حالكة وسوداء، حتى وإن وصلت لأسوأ المستويات، عليك أن تتذكر، عليك أن تصلي. والرب من خلال هذا الباب الصغير الصلاة قادر أن يدخل ويغير ويجدد الأشياء التي تعتقد أنت ليس رجاء فيها. صلاة عليه، يا سيدي الرب. المرة دي عرف أن الرب اللي كان عديل القوة، مش شعره ولا أي حاجة تاني. اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط. قول للرب في عز الظلمة اللي انت عايش فيها واللي احنا عايشين فيها، افتكرني يا رب، المسني يا رب، شددني المرة دي، خليني أطلع من الوحل اللي أنا فيه. بس صلاة شمشون كانت غريبة، فيها نوع من الانتقام وليست صلاة صافية. لسه مازال عايز يصلي للانتقام لكرامة الشخصية وليس لإلهه الحقيقي. أنتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين. بيطلب من رب اديني المرة دي الطلبة بتاعتي دي نادرا تام الفلسطينيين. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما، واستند عليهما الواحد بيمينه والآخر بيساره. وقال شمشون: لتمت نفسي مع الفلسطينيين. ضحى بنفسه شمشون هنا في الصلاة، وقف عند العمودين في النص وقال يموت، أنا أموت مع الفلسطين ولكن لم ينتصروا علي، وطلب من رب ده. وانحنى بقوة فسقط البيت على الأقطاب وعلى كل الشعب الذي فيه، فكان الموت الذين أماتهم في موتي أكثر من الذين أماتهم في حياتي. هنا من أروع آيات نص شمشون. جه شمشون وشد العمودين وبينزل طبعا المعبد كله على شمشون وعلى الفلسطينيين. بعد صلاة صغيرة كانت فيها ثقة أن الرب مش هيسيبه، لأن الرب الأول اختاره. يقول لنا إيه المرة دي؟ الرب ما أوت كل الفلسطين أكتر من اللي موتهم طول حياته اللي كان لسه عنده كل الإمكانيات. يعني حتى الرب في أكثر الضيقات سيعطينا نعم لا نتخيلها إذا طلبنا. في موت شمشون موت أكتر من وقت ما كان حي والقوة بتاعته معاه. والآية اللي جاية مهمة: فنزل إخوته وكل بيت أبيه وحملوه وصعدوا به ودفنوه بين صرعة واشتاؤول في قبر منوح أبيه. الآية بتقول إيه؟ وهو قضى لإسرائيل 20 سنة. يعني يقول لنا النص الكتابي بعد موت شمشون إخواته ورجعوا يدفنوه في قبر أبوه منوح، ويقول لنا الآية الحلوة إن قضى على شعب إسرائيل 20 سنة، يعني الرب عطى نعمة خاصة لشمشون بالرغم كل أخطاء أن يكون قاضي، والقاضي هو رمز للمخلص 20 سنة، بالرغم أن شمشون لعب بالرب كثيرا لكن الرب لم يتخلى عنه. ودي نعمة خاصة، إذا الرب اختارك ثق إن الرب حيدي لك دايما قوة، إذا الرب بيحبك دايما حيدي لك قوة، ولكن عليك أن ترجع له. هنا شمشون تاب، لكن في ملاحظتين: التوبة لا تعني إلغاء ثمرة الخطية التي نغتنمها، التوبة أن الرب غفر لي خطاياي، لكن الخطية اللي أنا اقترفتها ستظل لها أعمال واضحة تطاردني. يعني الخطية دي جعلت شمشون يموت، وجعلت أن يفقد عينيه، وجعلته أن يلعب به ويطحن، دي أجرة الخطية. علينا أن نعلم أن للخطية ثمن، سندفع ثمنها، لكن حتى لو تبنى الرب هيغفر لنا الخطية، لكن نتائج الخطية ستستمر. أو برهن لكم بمثل آخر: عندما زنى داود الرب سامحه، ولكن قال له ابنك ابن الزنا ده مش هيعيش، هضرب ابنك وسيكون سيف في بيتك، يعني أولادك هيضربوا ويموتوا بعض، هتعيش يا داود وحغفر لك الخطية بعد بكائك وندمتك، ولكن أعمال الخطية ستكون واضحة في بيتك والجميع يعلم أنك خاطئ. من ثمارهم تعرفونهم، يعني ثمار خطيتنا سنراها بأعيننا، وأجيالنا وأولادنا هيشوفوها. الرب يغفر، الرب يشيل لنا خطيتنا في كرسي الاعتراف في سر التوبة والمصالحة، لكن أعمال الخطية ستستمر معنا وربما مع أجيال أخرى. الرب يقبل التوبة، لكن خطيتنا ستكون زي الوشم موجودة ما بتختفيش. وهنا أنهي لكم أهم شخصية من سفر القضاء، شمشون. بالرغم أنه خاطئ الرب اختاره قاضي، بالرغم أن احنا خطأ الرب يختار مننا قادة، بالرغم أن احنا خطأ الرب يختار مننا خادمين له ومكرسين له. سأعمل لكم مقارنة سريعة ما بين قصة شمشون ويسوع المسيح. هدفنا من سفر القضاة أن نربط العهد القديم بالعهد الجديد، ماذا كان هذا القاضي وماذا القاضي الحقيقي يسوع. رأينا شخصيات عديدة وقضاة مختلفين، ولكنهم الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، إلا يسوع بس الوحيد المجد الكامل لا يحتاج شيء. الفرق بين حياة شمشون وحياة يسوع المسيح: الاثنين اتولدوا من خلال بشارة الملاك. شمشون الملاك بشر أسرته، أبوه وأمه منوح وأمه. يسوع بشر أمه مريم العذراء بأنه حيكون المولود منك يكون قدوس. الاثنين الرب أفرزهم من الرحم، الرب اختارهم من قبل أن يولدوا، شمشون قبل أن يولد ويسوع قبل أن يولد. الاثنين كانوا نذيرين، يعني مكرسين للرب، شمشون مكرس للرب ويسوع أيضا هو الرب نفسه المكرس. الاثنين كانت عليهم قوة الروح القدس، الاثنين رفضوا من شعبهم. على فكرة شمشون شعب الإسرائيليين رفضوه وقالوا له روح انت موت وحدك هتضيعنا، يسوع خصته الشعب الإسرائيلي أيضا رفضه ولم يقبل منه الخلاص. الاثنين قتلوا من الأعداء، يسوع قتل من الأعداء وشمشون قتل أيضا من الأعداء الفلسطينيين. المفارقة هنا تكمن في أن شمشون عاش حياة الخطية، أما يسوع كان بلا خطيئة. شمشون في وقت موته صلى وهو رافع يديه انتقاما لحياته وانتقاما من لاعنيه، أما يسوع فقد صلى على الصليب وهو رافع يديه طالبا المغفرة لأعدائه. فرق بين صلاة شمشون للانتقام وفرق بين صلاة يسوع تبارك لعينيه. عند موت الاثنين مد شمشون يده غضبا، أما المسيح بارك وأعطى المحبة للعالم أجمع حتى اليوم نعيش في هذه المحبة. شمشون مات، أما المسيح فهو حي إلى الأبد. كل ملوك الأرض، كل مكرسين الأرض سيموتون إلا يسوع وحده الإله الحي الذي لا يموت. علينا نعلم من يتبع الرب لا يموت لأنه له حياة أبدية. من يؤمن بيسوع بأنه هو مخلصه سيكون له حياة أبدية. سفر القضاء من أروع الأسفار في العهد القديم، وأدعوكم مرة أخرى أن تقرؤوه في البيت وتكتشفوا كيف الرب تعامل مع الشعب وكيف كلهم كانوا نماذج مبسطة لمفهوم المخلص، ولكنهم جميعا أعوزهم مجد الرب. إذا جميعهم الذين اختارهم الرب وقف معهم أعوزهم مجد الرب، ألا بالأحرى نحن النهاردة محتاجين مجد الرب؟ عشان نوصل لمجد الرب قدامك طريقتين: أن تكون أفعالك ما تبطنه في داخلك زي اللي يكون خارجك. عليك أن تؤمن إنك إن سقطت في الخطية الرب ما زال يعطيك طرق للنجاة. طوق النجاة هو الاعتراف والمصالحة وسر الإفخارستية، ويدعم بقراءة الكتاب المقدس والصلاة العائلية التي افتقدناها في منازلنا. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.